إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في هذا اليوم أو في هذه الليلة نأخذ باب نواقض الوضوء، أي الأشياء التي إذا فعلها المرء انتقض وضوءه وبطل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. قال رحمه الله تعالى: وهي ثمانية، أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا، لقوله سبحانه وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم. الحديث رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
يبين المصنف هنا نواقض الوضوء وهي ثمانية كما قال، وفي الواقع أن كثيرا منها سوف يرجح أنه غير ناقض للوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم. ونحن لا نتعصب كما قلت لكم بالأمس لمذهب بعينه، فيعني قد يرجح خلاف ما يراه المصنف رحمه الله تعالى وبعض الفقهاء، وهذا لا ينقص من قدرهم رحمهم الله كما قلت لكم بالأمس، ولا يغض من شأنهم، غير أن طالب العلم ضالته الحق أن وجده اتبعه، وعليه أن يأخذ بالدليل. ذكر الناقض الأول وهو الخارج من السبيلين مطلقا، فكل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء مهما كان هذا الخارج، قليلا كان أو كثيرا، نجسا كان أو طاهرا. ولا يتصور مسألة أن يخرج من السبيلين طاهر اللهم إلا المني، والمني يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء فقط. فيعني بقية الأشياء لا شك أنها نجسة، لأنها خارجة من السبيلين، وكل ما خرج من السبيلين وجب الوضوء منه، سواء كان حيضا استحاضة أو قيحا أو صديدا أو بولا أو غائطا أو ريحا، كل هذا يجب الوضوء منه. نعم. وكذلك لقول للحديث الذي تقدم لنا، ولكن من بول،
حديث صفوان بن عسال،
اي حديث صفوان بن عسال، ولكن بول وغائط ونوم، ويقاس عليه كل ما خرج من السبيلين، والنوم سيأتي الكلام عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني خروج النجاسة من بقية البدن. قال نعم، وقوله قال ولقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم، الحديث عند أصحاب السنن، وقوله صلى الله عليه وسلم: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وقوله صلى الله عليه وسلم: في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، الحديثان المتقدمان متفق عليهما، وقوله صلى الله عليه وسلم: المستحاضة توضئي لكل صلاة، رواه أبو داود.
هذه أدلة صريحة بالإضافة للحديث المتقدم في وجوب الوضوء من كل خارج من السبيلين، وضرب مثلا بالمذي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسل ذكرك وتوضأ، وكذلك المستحاضة فاطمة رضي الله عنها بنت قيس عندما قال لها يعني توضئي لكل صلاة، مما يدل على أن الاستحاضة ناقضة للوضوء. وكذلك يقاس عليها كل ما شابه ذلك من ريح أو حتى ولو كان صديدا أو قيحا في بعض الأمراض أو التي تنجم عن الإصابة ببعض الأمراض. نعم.
قال: الثاني من النواقض خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، رواه الترمذي.
الناقض الثاني خروج كل نجس من ولو من غير السبيلين، من أي جزء من أجزاء الجسم. وحديث فاطمة بنت أبي حبيش بنت حبيش واضحة في أنها تتوضأ لكل صلاة، لكن هذا خارج من السبيلين. طيب، هل يتوضأ، هل يتصور خروج نجاسة من غير السبيلين؟ نعم، يتصور لمن يعني حول بوله أو غائطه عن طريق جزء من الجسم أو عن طريق قسطرة أو نحو ذلك، فهذا أيضا يتوضأ لكل صلاة، وكلما خرج منه شيء فعليه أن يتوضأ لأنه نجس. إنما الخلاف هو في الدم، الخلاف في الدم، فالجمهور يرون أن الدم ناقض للوضوء، والبعض يفصل بينما إذا كان فاحشا أو كان ماذا قليلا، بينما إذا كان فاحشا أو قليلا، وآخرون يقولون أي دم خرج وجب الوضوء منه. وفي الحقيقة لا توجد أحاديث يستند عليها في هذا الباب، ويرى أكثر الفقهاء والمحدثين وأكثر فقهاء المالكية لا سيما المتقدمين أن الدم غير ناقض للوضوء، ولعل هذا أسعد بالدليل لعدة أدلة، منها أن عباد بن بشر كان يحرص للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي فأصابته ثمانية أسهم فكان ينزع السهم ويستمر في صلاته، وكذلك عمر لما طعن رضي الله عنه، وكذلك عبد الله بن عمر وجد أنه خرج منه أنه يعني في قرحة أصابته في رجله، وكذلك عبد الله بن أبي أوفى وغيرهما من السلف ومن الصحابة، فلم يكونوا يتوضؤون من خروج ماذا الدم، إلا إذا كان خروجهما من أين من السبيلين، فهذا قد تقدم يعني كمن عنده بواسير نحو ذلك تخرج من السبيلين فهذا يجب عليه أن يتوضأ، لكن الصحيح أن الدم نفسه إذا خرج من غير السبيلين الصحيح أنه غير ناقض، هذا هو أرجح أقوال أهل العلم. وقلت لكم حديث أثر عباد بن بشر وطعن عمر وكذلك عبد الله بن عمر وكذلك عبد الله بن أبي أوفى وغيرهم من السلف، وهو المذهب المحققين من المحدثين أن الدم غير ناقض للوضوء في أصح أقوال أهل العلم. نعم.
قال تكملة الأدلة التي ذكرت. نعم. بعضها. قال: وروى معدان بن طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال: صدق، أنا سببت له وضوءه. الحديث رواه أحمد والترمذي، وقال: هذا أصح شيء في هذا الباب.
كمل.
قال: ولا ينقض اليسير، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في الدم: إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. قال أحمد رحمه الله: عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا فيه: ابن عمر أصر بثرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى رضي الله عنه أصر دملا، قال: وذكر غيرهما ولم يعرف له مخالف في عصر فكان إجماعا، قالوا في الكافي، قال: والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا، قال أحمد: هما أخف علي حكما من الدم.
هذه سرد الشيخ أولا الحديث المؤيد للقائلين بأنه ينقض وهي حديث متكلم فيها، ثم سرد بعد ذلك آثارا أخرى عن الصحابة ولم يذكر حديث عباد بن بشر، وهو أصح من هذه، أصرح وأصح من هذه كلها. فكذلك عبد بن عمر وعبد الله بن أبي أوفى، وقال أحمد أنه يشبه أن يكون إجماعا من الصحابة. أما اليسير فتقريبا يكاد أن يكون شبه اتفاق بأنه لا ينقض، لكن الصحيح أن الدم لا ينقض مطلقا، يسيرا كان أو غزيرا، لعدم قيام دليل ينهض الاحتجاج عند القائلين بأنه ناقض للوضوء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم، وقوله: العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ، الحديث رواه أبو داود. قال: وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعا، قاله في الشرح: ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم، لما روى أنس رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضعون، والحديث عند مسلم رحمه الله بمعناه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه ما إضاء عند مسلم قال: فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني.
نعم. زوال العقل سواء كان بجنون أو سكر أو نوم أو إغماء أو أي سبب كان، أما ما يتعلق بالسكران والمجنون والمغمى عليه فلا خلاف أنه قد انتقض وضوءه قولا واحدا. وأما النوم ففيه تفصيل، فإن كان النوم من مضطجع مستغرق في النوم وهو مضطجع أو مستلقي فهذا أيضا ينقض الوضوء، لقول صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهي، يعني هذا ينقض قولا واحدا. وأما إذا كان نوم عبارة عن نعاس يأخذك وأنت جالس، فقد كان الصحابة يسمع لهم غطيط ثم يصلون ولا يتوضؤون، وكان يسمع لهم غطيط، غطيط عن الشخير، فهذا يدل على أنه غير ناقض، نوم الجالس أو الماشي أو نعاس الجالس أو نعاس الماشي هذا غير ناقض، لكن إذا نام على جنبه واستغرق في النوم انتقض وضوءه ويجب عليه أن يبدأه من جديد أو يبدأ يتوضأ ويعيد الصلاة التي حصل فيها ذلك. نعم.
صلى الله عليكم. حديث الصحيحين، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين: خرج عمر رضي الله عنه أرضاه بعدما ذهب نصف الليل أو كاد، فقال: يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فقال إنه لو فخرج عليهم فقال إنه لو وقتها لولا أن أشق على أمتي، وذكر أنهم نعم صلوا ولم يتوضعوا.
نعم. فهذا حديث صريح أيضا أن الرقاد الذي يعنيه عبد الله بن عمر هنا، والذي يعنيه عمر هنا رضي الله عنه، هو النعاس في حال الجلوس، قد يعني يلوح رأسه يمين وشمال من النوم، وقد يغفو قليلا ويصحو ويسمع له غطيط، فالصحيح أن هذا لا ينقض الوضوء، ومن حصل منه فعليه أن يتوضأ بدون التعليق، أن يتعلق هذا الوضوء بهذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرابع مسه بيده لا ظفره، مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قال أحمد رحمه الله: وحديث صحيح. قال: وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة رضي الله عنهما: من مس فرجه فليتوضأ. قال أحمد: حديث أم حبيبة صحيح. قال: وهذا عام ونص على نقض الوضوء بمس فرج نفسه. قال: ونصه على نقض الوضوء بمس فرج نفسه، ولم يهتك به حرمة تنبيه على نقضه بمسه من غيره، لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن، لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه.
هنا يأتي الناقض الثالث عند الشيخ، وهو مس الفرج سواء كان ذكرك أو ذكر غيرك أو فرج أحد أو دبرا أو نحو ذلك فهذا ينقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، حديث طلق وحديث أم حبيبة وغيرها من الأحاديث وحديث بسرة وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي تدل، وهذا يكاد أن يكون إجماعا. وقال البعض لا ينقض مستدلا بحديث وهل هو إلا بضعة منك، وهذا وجهه العلماء بتوجيهين، هناك من ضعفه وهناك من قال إنه منسوخ، من قال إنه منسوخ، فالصحيح أن مس الفرج ينقض الوضوء مباشر، طبعا لو مس فرجه مباشرا لانتقض الوضوء. نعم.
قال صلى الله عليكم، هنا يذكر الفقهاء رحمهم الله اللمس بشهوة واللمس نعم. بدون شهوة ونحو ذلك،
سيأتي هنا.
نعم
سيأتينا الآن.
نعم. قال رحمه الله تعالى: الخامس لمس بشرة الذكر لأنثى أو لأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، لقوله تعالى: أو لامستم النساء، قال وقرئ أو لمستم، قال ابن مسعود رضي الله عنه: القبلة من اللمس وفيها الوضوء، رواه أبو داود. قال: فإن لمسها من وراء حائل لم ينقض في قول أكثر أهل العلم. وسئل أحمد رحمه الله عن المرأة إذا مست زوجها قال: ما سمعت فيه شيئا، ولكن هي شقيقة الرجال أحب إلي أن تتوضأ. قال في الشرح: لا لمس من دون سبع. وقال في الكافي: لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة، ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك لأنه لا يقع عليه اسم امرأة، ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوة لعدم تناول النص له.
هنا في هذا الناقض عند كثير من العلماء ينقض مجرد اللمس، لا سيما فقهاء الشافعية، سواء كان بشهوة أو من غير شهوة. وأما التفصيل عند كثير من الحنابلة قالوا: إن مس بشهوة انتقض وضوءه، وإن مس بغير شهوة لم ينتقض وضوءه. والذي عليه المحققون من المحدثين والفقهاء أن المس مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا لو خرج شيء بسبب المس كوذي أو مذي أو نحو ذلك. أما لمجرد هذا القول أو لمجرد المس فإنه لا ينتقض الوضوء في أصح أقوال أهل العلم. وكما قدمت لكم نحن نرجح ما يبدو رجحانه بماذا؟
دليل.
بالدليل، ولا نلتفت إلى المذهب المعين ولو كان الذي درسنا عليه. فإذا يعني هذا المس يعني يحتاج إلى دليل واضح، كلما استدل به القائلون بأن المس ينقض هو ما فهموه من قول الله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهؤلاء حملوه على مجرد اللمس باليد، مجرد اللمس باليد. وكثيرا ما يقابلنا الناس في الطواف في الحرم يقول: أنا أمسكت بزوجتي يعني مباشرة فهل ينتقض وضوئي؟ يعني خايف أن يخشى أن تضيع أو تسقط مع الزحام. ففي الحقيقة أن القول الصحيح أن المقصود بالملامسة هنا ماذا؟
الجماع.
وهذا ما اختاره ابن عباس وغيره من الفقهاء والصحابة والتابعون، من الصحابة والتابعين، فقد اختاروا هذا القول أن المقصود بالمس ماذا؟ هو الجماع. وأما الملامسة، أما التي هي مجرد اللمس، فهو غير مراد في هذه الآية الكريمة بدليل قوله: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يعني هو ذكره حتى مع الحدث الأكبر. فإذا لا ينبغي لنا أن فإذا ينبغي لنا أخذ بالدليل والحال هذه. فإذا مس امرأة وسواء كما قال الشيخ ولو كانت محرما أو نحو ذلك فإنه غير ناقض للوضوء البتة في أصح أقوال أهل العلم، والأدلة متضافرة على عدم ذلك، لأنه ثبت أن هناك من يمسك زوجته ومن يلمسها ولا يلزم بشيء من الوضوء في هذا الباب.
صلى الله عليكم. حديث الموطأ وكذلك أيضا في الصحيحين.
نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة يقبل أحدى نسائه. قال نعم. عروة ما أراها إلا أنت فضحكت.
نعم. فهذا حديث صحيح وصريح في أنه يتوضأ ويقبل امرأته قبل أن يخرج، والحديث مروي عن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فحديث صحيح في الصحيحين وهو في الموطأ أيضا. فالحديث صحيح في أن اللمس في حد ذاته غير ناقض، اللهم في حالة واحدة، يعني إذا خرج شيء. ولذلك في الصوم عائشة، لعل بعضهم أخذ باجتهاد عائشة، قال وأيكم يملك إربه، لكن في الحقيقة أن مثل هذه الأحكام تتطلب دليلا صريحا واضحا حتى نرتب عليه أنه ناقض أو غير ناقض. نعم.
قال رحمه الله تعالى أحسن الله إليكم لا لمس من دون سبع.
نعم. صبيان. يعني الصبيان الذين قالوا بأن لمس المرأة ينقض الوضوء سواء مست زوجها أو مس هو زوجته، فلا ما كان دون سبع سنين فإن هذا لا يؤثر لمسه لأنه غير مميز، وهذا عند القائلين بالنقض باللمس. أما الذي يترجح فهو كما قلت لكم عدم وجوب النقض أو عدم حصول النقض بماذا؟ بمجرد اللمس. نعم.
قال رحمه الله تعالى السادس غسل الميت أو بعضه أو بعضه، غسل الميت أو بعضه، لأن ابن عمر رضي الله لأن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. قال أبو هريرة رضي الله عنه أقل ما فيه الوضوء. قال ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة، وقيل لا ينقض وهو قول أكثر العلماء. قال الموفق وهو الصحيح لأنه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى المنصوص عليه، وكلام أحمد يدل على أنه مستحب، فإنه قال أحب إلي أن يتوضأ، وعلل نفي الوجوب بكون الخبر موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه قاله في الشرح. قال والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء ونحوه.
الناقض الخامس السادس الذي ذكر المصنف هو غسل الميت، وقد نقل في ذلك آثار عن بعض الصحابة ويراها بعض الأئمة أن من غسل ميتا فليغتسل أو فليتوضأ، وبعضهم يرى وجوب الغسل.
من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ،
والحديث ضعيف. إذن علينا أن نتحرى الأدلة القوية، والأصل عدم ترتيب حكم إلا بماذا؟ إلا بدليل واضح، ولا دليل واضح في هذه المسألة. يعني تغسل الميت ليس عندنا دليل يؤكد أن من غسل ميتا فعليه الوضوء أو الاغتسال، فإن الأحاديث الواردة في ذلك لا تصح. ولذلك قال أحمد إن الأصل، ورجح هذا ابن قدامة الموفق ابن قدامة في المغني وغيرهم، ذكروا أن هذا القول مرجوح وأن الصحيح أن مجرد غسل الميت لا ينقض الوضوء. نعم.
صلى الله عليكم. هذا الحديث من معضلات الحديث عند المحدثين إن صح التعبير. هذا الحديث أحسن الله إليكم الراوي له ابن عمر رضي الله عنهما، وكان ابن عمر يفتي بخلافه، يقول وهل نحن أنجاس؟ نعم.
نعم.
لكن أحسن الله إليكم عند تحقيق الحديث تخريجه ضعفه المتقدمون أمثال البخاري وابن معين وأحمد وأبو حاتم من المتقدمين، وصححه المتأخرين من شيخ الإسلام فنازلا والحافظ بن حجر والألباني وابن القيم الذهبي، هذا صححه.
والذي يظهر أن ترجيح رأي المتقدمين هو الصحيح، والألباني على الرغم أنه يميل إلى تصحيحه في بعض يعني نقوله، لكنه لا يرى النقض بالوضوح. نعم، لا يرى النقض
بغسل الميت.
بغسل الميت.
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. تقدم معنا حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها في البخاري أنها قالت: غسلت أبا بكر رضي الله عنه في يوم بارد شات، فسألت من حضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يروا علي الغسل.
نعم، هذا صريح أيضا يؤيد ما ذكره المتقدمون من أن غسل الميت لا ينقض الوضوء لأن فيه تكلفا بدون دليل واضح.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى:
وفيه رد على من منع كما سيأتينا في الجنائز المرأة أن تغسل زوجها بدعوى أن العصمة قد انفصلت بالموت.
نعم. الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: السابع أكل لحم الإبل ولو نيئا. لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. والحديث عند مسلم. قال: فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما لأنه ليس بلحم، وعنه ينقض لأن اللحم يعبر عن جملة الحيوان كلحم الخنزير. قاله في الشرح.
نعم. الناقض السابع: النقض بأكل لحم الجزور، لحم الإبل، لحوم الإبل، في الصحيح أنها تنقض الوضوء، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك، بل لا يكاد يبقى على القول به أحد إلا عامة أهل الحديث والحنابلة. والصحيح أنه ناقض بكلام واضح من النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل قال: قيل له: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت أنا أتوضأ من لحوم الإبل. قال: نعم، يعني قولا واحدا يتوضأ من لحوم الإبل، لأن الحديث صريح في ذلك وإن كان الجمهور على خلاف هذا. وأما الاستثناء الذي ذكره المصنف فأنا متوقف فيه في الحقيقة، وأميل إلى أن كل ما تعلق باللحم فهو لحم،
فهو ناقض.
كل ما تعلق باللحم فهو ناقض. المصنف قال يعني أنه لا ينقض، وذكر من الأمثلة الكلية والطحال والكبد
والسنام
والكوارع
يعني،
وكذلك
مصران
والمصران ونحو ذلك. لكن المتأمل يجد أن التفريق بين هذه وبين اللحم تفريق بين متماثلين، كله يطلق عليه إنه ماذا؟
لحم،
وكله لحم إبل. الحقيقة استثناء هذه الأشياء يحتاج إلى دليل، ولا دليل، لأن من شرب مرقا كأنما أكل لحما، ومن أكل مصيرا أو مصرانا أو من أكل كلية أو قلبا أو شحما أو سناما فهذا كله كله من اللحم، كاللحم ينقض الوضوء كاللحم، وهو الذي اختاره كثير من المحققين. نعم.
صلى الله عليكم. كما ثبت طبيا يعني أن المرق فيه عصارة اللحم.
نعم، هذا هو، هذا يؤكد قضية، ولذلك هناك من يحمى على المرق وحده ولا يأكل اللحم لأنه يغني عنه.
قال: الثامن من النواقض الردة، عن الإسلام، نسأل الله العافية، لقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم،
أعد.
قال رحمه الله تعالى الناقض الثامن: الردة عن الإسلام، لقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك.
هذا الناقض يعني ناقض صحيح، فالردة عن الإسلام تنقض الوضوء، لأن المرتد يعني قد يمر عليه وقت لا يبالي بما إذا كان متوضئا أو لا، ولأن انقضاء يعني كونه ارتد عن الإسلام يدل على بطلان جميع أعماله بما فيها ماذا؟
الوضوء.
بما فيها الوضوء. وقد قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا شك أن هذا أيضا من النواقض التي لا يجوز التساهل بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى قاعدة: وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. نعم،
كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، مما تقدم مما رجحنا أنه ينقض الوضوء، فكذلك ما أوجب الغسل مما سيأتي من موجبات الغسل إن شاء الله، وستوضح بالتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى.
صلى الله عليكم، فيه توابع لكن تحتاج وقفات، ما أدري نؤجلها لي.
أعد.
أقول فيه توابع باقية صفحة ونصف.
لا،
عشان حقوق المعتمرين.
طيب، هي سهلة.
نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن. وبهذا قال عامة أهل العلم رحمه الله، قال في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث عند مسلم والترمذي.
هذه المسألة خصوصا متعلقة بما تقدم فيما يتعلق بنواقض الوضوء. فإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة يعتبر نفسه محدثا ويتوضأ من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لكن إن تيقن الطهارة، هو متيقن من أنه كان طاهرا لكن يشك هل أحدث أم لا، لا يلتفت إلى هذا الشك ويعتبر نفسه ماذا؟ متوضئا. يدل لذلك قصة الرجل الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد من اضطراب في أمعائه وحركة في أمعائه، فيعني قال له: لا تنصرف إلا أن تجد
حتى تسمع صوتا
أو تجد
ريحا.
فإذا يعني لا ينظر إلى شك، الشك مطرح هنا، الشك يطرح إذا تيقن أنه طاهر وشك أنه قد أحدث، يعتبر نفسه ماذا؟ طاهر. إذا تيقن أنه أحدث وشك أنه تطهر، يعتبر نفسه ماذا؟ محدث. نعم، فضل.
وحديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا نعم، قال وفيه في آخره فساء.
نعم.
أو ضراب.
نعم. نعم،
لا ينصرف،
يعني لا ينصرف حتى يجد شيئا قد تأكد منه.
نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم على المحدث الصلاة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري. والطواف فرضا كان أو نفلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. الحديث عند رواه الشافعي رحمه الله.
نعم.
نعم.
كذلك الآن نأتي إلى الأشياء التي يحرم على المحدث مسها أو مقارفة فعلها. أولها الصلاة. أولها الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى
يتوضأ.
وثانيها الطواف، في أصح أقوال أهل العلم في أنه تشترط له ماذا؟ الطهارة. لأمرين. الأمر الأول حديث الطواف والصلاة إلا أنه أذن فيه في الكلام، يعني أحكامه كأحكام الصلاة. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنه على ما حاضت، قال غير أنك لا تطوفي
اصنعي
ما يصنع الحاج غير أنك لا تطوفين بالبيت. ويرى بعض أهل العلم خلاف ذلك، ولكن هذا هو القول الأرجح فيما يبدو، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشار إليه آنفا، هو راوي حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط. نعم. قال رحمه الله تعالى،
أعد الحديث معلش.
نعم. قال أبو هريرة رضي الله عنه لما روى كحديث ابن عمر،
نعم،
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
نعم.
قالوا يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط،
يعني يضاف إلى الحدث البول الغائط المتقدم. إلا أن الريح لا يلزم منها ماذا؟
الوضوء.
الاستنجاء. وأما الوضوء فإنه يلزم له الاستنجاء إن تجاوز الخارج موضع العادة أو يجزئ عنه ماذا؟ الاستجمار. نعم، كما تقدم.
نعم. قال ومس المصحف ببشرته بلا حائل، فإن كان بحائل لم يحرم، لأن المس إذن للحائل، والأصل في ذلك قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. وفي حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر. الحديث رواه الأثرم والدار قطني متصلا، واحتج به أحمد وهو لمالك في الموطأ مرسلا.
هذه المسألة من المسائل التي الآن يعني محدثة فيها زوبعة هنا في المسجد، وسيأتينا موضوع الحائض وما أدراك ما الحائض، لكن الصحيح أن المحدث لا يمس المصحف، لا يمس المصحف. والحديث صريح، حديث عمرو بن حزم، حديث أبي بكر محمد ابن عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا واضح. وإن كان لا يمس المطهرون قد يعنى بها الملائكة، لكن الحديث صريح وعليه جمهور أهل العلم في أنه لا يمس القرآن إلا متوضئ. وأما التلاوة بدون مس المصحف فهذه مباحة حتى يعني لغير المتوضئ، يعني
إلا للجنوب،
إلا على الجنوب كما سيأتي. نعم.
نعم. قال ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن، لحديث علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لحديث علي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه، وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. الحديث رواه ابن خزيمة والحاكم والدار قطني وصححه.
هذا حديث يعني واضح وتصحيحه أقرب، ويعني لا شك أن الجنوب أو الحائض كما سيأتي تفصيله لا تمكث في المسجد ولا يمكث إلا عابر سبيل، لقول الله عز وجل إلا عابر سبيل حتى
تغتسلوا،
ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. والمكث في حال الوضوء أو بعد الوضوء رأي لبعض أهل العلم، والصحيح عدم جوازه للعابر سبيل.
قال واللبث في المسجد بلا وضوء، لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، وهو الطريق، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. الحديث رواه أبو داود. قال فإن توضأ الجنب جاز له اللبث فيه، لما روى سعيد بن منصور رحمه الله والأذرم عن عطاء بن يسار أنه قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. والأثر ضعيف،
يعني لا يقاوم الأثر قوله أو كنتم جنبا إلا أن تكون
ولا
جنبا إلا عابري سبيل، ولا جنبا تحذير، يعني هنا تحذير صريح أنه لا يمكث في المسجد اللهم إلا عابر سبيل، فلا يقاومه آثر هو محل كلام حيث الصحة. نعم.
لا سلاح صلى الله عليه.
طيب انتهى الموضوع.
نعم.
يلا بسم الله.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. بعض الأحباء العمار، لأن أحسن الله إليكم لا يخفى على شريف علمكم بعض من ابتلي بعبادة ما يسمى بالأولياء والصالحين. ذكرتم أن الأولى أن لا يقال أخ. نعم، بعض العمار تقبل الله من الجميع ما زال متشبثا بالصالحين عنده وعبادتهم، ويتبجح ويقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بهذا اللفظ في سؤاله.
طيب، جزاه الله خيرا، نسأل الله له الهداية والتوفيق والسداد، وهو يريد الخير ويريد أن يستفهم عن الحق. هو احتج على نفسه جزاه الله خيرا، جاء بالحجة التي تنقض ما يقول، فهو يقول التعلق بالأولياء ويعني التبرك بهم وبآثارهم وما إلى ذلك. الله عز وجل قال هذا عمن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال هذا عمن يا إخوتي؟ عن كفار قريش الذين يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون ما نعبدهم إلا إلى الله زلفى. فالله ذكر هذه الآية في معرض التشنيع على الذين يحتجون بهذا ويقولون إننا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فمعنى ذلك أنهم يتوسطون بهم عند الله سبحانه وتعالى. والله يذكر هذا عن المشركين على سبيل الذم ليس على سبيل المدح، حتى نقول إنه ينبغي لنا أن نعبدهم حتى يقربون إلى الله زلفى. هذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب، وقد تقدمت إجابات مفصلة في هذه القضايا. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد. نعم،
وهذا قريب منه، أو ابن عمه يقول أتيت للعمرة وللنبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لي عند الله.
لا يجوز أن يقال هذا الكلام، أنت تأتي للعمرة وتأتي المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المجيء للعمرة سنة في كل وقت، ولا يخص كما قلت لكم بالأمس واليوم، لا يخص بذلك شهر رجب، بل العمرة تؤدى في أي وقت، ولا فضل لعمرة شهر رجب على غيرها البتة كما بينا اليوم بينا بالأمس. لكن قضية يقول وجئت للنبي صلى الله عليه وسلم لماذا
يشفع لي،
ليشفع لي، هذا شرك. لا يقول أنك أتيت من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أتيت من أجل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة لا تطلب من النبي الآن، وإنما تطلب من الله. تقول يا عبد الله اللهم ارزقني ماذا؟ شفاعة نبيك. اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك. اللهم اشملني بشفاعة نبيك. الآن تطلبها من الله، لا تطلبها الآن من النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول أن جئت للنبي من أجل أن يشفع لي. فهذا هو الشرك بعينه الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فعلينا أن نحذر من هذه المظاهر الشركية والمقولات الشركية الخطيرة. نعم،
ما زلنا في دوامة عبادة القبور. يقول الأولياء، يذكر القاعدة المشهورة عند الخرافيين، من لم يكن له
شيخ الشيطان،
أي فشيخ الشيطان. يقول أولياء الله الصالحون البدوي والست زينب، يذكر يعدد كثيرا منهم، يقول هم على باطل وأنتم على حق، هذا يعقل؟
رضي الله عن زينب وسائر الصالحين من آل البيت. وقضية أن فعل الناس الذي وجدت عليه الآباء والأجداد وفقك الله، نحن عندما نتكلم بقال الله وقال رسوله، ما نتكلم بأنهم على باطل، ولا نتكلم بالذي يتوجه إليه، فقد يكون المتوجه إليه بريئا مما يفعل عنده. فهؤلاء الذين ينادون الموتى يقولون يا حسين يا بدوي يا نقشبندي يا شاذلي يا قادري يا مرسي يا بلعباس يا فلان يا فلان، نحن نتكلم على الذين يطلبون منهم شيئا من دون الله، أما هم لا شأن لنا بهم. فالصالح منهم المطلوب منا أن ماذا؟
ندعو له.
أن ندعو له وأن نحبه في الله. وغير الصالح عندهم يعني قد لقي ربه ولقي ما لقي. والمجرم والمشرك الذي يدعو الناس إلى عبادة نفسه هذا هو شريك له، ويأتي مقرونا بعابده يوم القيامة. احشروا الذين ظلموا وما
وأزواجهم
احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى ماذا؟ إلى صراط الجحيم. فهؤلاء الأشخاص الذين سماهم السائل، نسأل الله له التوفيق والهداية، ونسأل الله أن يعلقه به، أن يكون رجاؤه وخوفه ومحبته لله عز وجل فقط. نعم نحن نحب الأولياء والصالحين ونتقرب إلى الله بحبهم، كما قال أنس رضي الله عنه لما قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم إننا
الرجل يحب القوم،
يعني لما قال أخبرني عن الساعة قال ماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. يقول أنس فما فرحنا بمثل ما فرحنا به يومئذ لأننا نحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. نحن لا نقول نحب الصالحين ونحب الأولياء. من هم الأولياء؟ كل من آمن بالله واتقاه فهو ولي من أولياء الله، كما قال الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما أن من يعتقد أن الولي يملك من دون الله شيئا، أو أنه يسمع دعاءه ويجيب دعاءه، أو أنه يوصله إلى الله، أو أنه يقربه إلى الله زلفى، فهذا هو عين الشرك الذي من أجله أرسل الله الرسل ومن أجله أنزل الله الكتب. فتجرد للحق يا عبد الله، لا تأخذك العصبية والتعصب لما وجدت عليه الآباء والأجداد. نحن والله لا نكره الأولياء، الأولياء نحبهم في الله، الأولياء الذين آمنوا بالله واتقوا نحبهم في الله. وأما الذين يدعون إلى عبادة أنفسهم ويقول نحن نملك لك البركة ونحن نعطيك كذا وكذا ونحن نتصرف مع الله ونحن نملك مع الله كذا وكذا، وإن والولي ينصب متنه على خيمته على متن جهنم ليخرج أتباعه، فهذا شرك أعظم من عبادة اللات والعزى ومنات وهبل. فانتبه يا عبد الله. وللحديث بقية إن شاء الله في درس الغد في الصباح في الكرسي الذي بين باب الهجرة وباب قباء، كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر وفقه الله وشفاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.